بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ذوي الطبع السليم. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن القرآن الكريم استوعب مواريث النبوات كلها، فإذا اطلعت عليه الأمة فقد حازت كل ما أتت به النبوات السابقة. إن اطلعت عليه الأجيال المتأخرة التي نحن فيها فإنها وعت ما قاله الرسل السابقون جميعا، ثم بعد ذلك انتظمت في ركب الإيمان بالله والعمل له سبحانه. إذا اطلعت على هذا المنهج، على هذا الكتاب، كما قال الغزالي عليه رحمة الله، من هنا نستطيع أن نقول إن القرآن هو المرشح الوحيد في تحريك هذه الأمة الإسلامية لتحمل مشعل الحضارة من جديد، لكن بشرط أن تدركه وأن تلتزم به وأن تعمل به. نعم، هي الأمة الوحيدة المرشحة، وبخاصة أن بنيان الحضارة الأوروبية بدأ يتضعضع وفسدت بذرتها، ولما فسدت البذرة لهذه الحضارة لم تصلح شجرتها ولم تطب ثمارها. إذا البذرة فاسدة ما بيجي الثمر طيب. وكذلك لأنه ليس عندهم معين، نبع صاف للروح يأخذون منه القيم، ولا نبع عذب للحكمة الإلهية. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى هذا الكون من أول أمرهم بأنه لا خالق له، نظروا إلى الكون نظرة إلحاد، قالوا ما نرى لهذا الكون إله، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمادة كما كان بنو إسرائيل. أدركوا الآفاق غزوها، وأدركوا الأنفس، درسوا جسم البشري والنفس الإنسانية، نعم أدركوا آيات الآفاق وأدركوا آيات الأنفس، لكنهم لم يتوصلوا إلى خالق هذه الآيات لا في الآفاق ولا في الأنفس، ما توصلوا إلى ذلك. لماذا؟ رأوا هذه المخلوقات، هذه الأجرام، هذه النظم مسخرة لهم، السماء، الهواء، الجبال، الأنهار، تحت تصرفهم، رأوها مسخرة لهم فظنوا أنهم هم سادتها. لما رأوا هذه المخلوقات مسخرة وهي مسخرة من الله، وصلوا إلى من سخرها لكم لأنكم لم تجدوها أنتم، أدركوا الآفاق والأنفس، لم يتوصلوا إلى خالقها، وجدوها مسخرة فظنوا أنهم هم سادتها، وأنه يعني هم الذين أوجدوها، هكذا يظنون، وجهلوا أنهم ليسوا خالقيها ولا مدبريها. فضلوا غيرنا الشمس غيرنا القمر، إذن ليسوا خالقيها ولا مدبريها، إذن ما هم؟ بل هم خلفاء عن سيدها تبارك وتعالى. لو أدركوا هذه كان نبع الحضارة عذبا وثمرتها حلوة، لكن رأوا مخلوقات مسخرة فظنوا أنهم هم سادتها وأنهم هم الذين أوجدوها، ونسوا أنهم مسخرة من خالقها تبارك وتعالى. فاختل بهذا الموقف أساس الحضارة وأساس الأخلاق عندهم، وعندنا نصر نتابع لهم ما شاء الله. وانصرفوا من عبادة الله الذي لم يعترفوا به إلى عبادة النفس، واتخذوا الهوى إلها. ما في خالق لها الكون، إذن خذ ما عب من الشهوات ما تريد. وفتنوا بهذا الإله الهوى، وسارت بهم هذه العبادة في كل ميدان من ميادين الفكر والعمل. تقرأ ما يكتبون هذا، والعمل ناتج عن ذلك للذة وللشهوة والرفاهية. ساروا بعبادة الهوى في كل ميدان على طرق خلابة جميلة لكنها زائفة، ومصيرها سيكون إلى الهلاك. من هنا تحولت المخترعات والعلوم الطبيعية اللي شايفينها والرقي العلمي إلى آلات هلاك. أليست هذه الآلات تهلك البشرية الآن؟ ألم تدمر قنبلة واحدة مئات الآلاف من عدد الذين تعطلوا وانشلوا واقتربوا إلى آخره؟ انقلبت هذه المخترعات إلى آلات هلاك، وصيغة الأخلاق في قوالب الشهوات وفي قوالب الرياء وفي قوالب الخلاعة وفي قلاب المجون والاستهتار والفساد والإباحية. إن ابتعدت عن فساد الأخلاق والفحش قالوا عنك درويش، وإن ما سرقت قل عنك مسكين. البطل عندهم الذي يشرك ويرتكب الموبقات. إذن نتج عن ذلك لما نفوا الإله صيغة الأخلاق. نعم دبر حالك، شاطر اللي بيسرق اسمه شاطر عنده. بقوالب الشهوات وسلط على النفوس شيطان الأثرة. يعني المهم أنت ذاتي وليكن الهلاك. على حد قول أبو فراس إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، عمره ما حد يشرب. وصار تحرك الإنسان ينطلق من الأنا، يدوس بطن أخوه يخترق القيم. أنا شيطان الأثرة والشح والفتك ببني البشر. إنسان قد يكون تعبان بماله، آتي تسرقه في لحظة أو تنصب عليه في لحظة، تفتك ببني البشر. أنت فأي حضارة تلك؟ أليس الغرب يفتك بهذا؟ كما ذكرت لكم في الدرس الماضي تسرق ذهب جنوب أفريقيا، يعرفون كيف يكدسونه في إيش؟ في مخازن نيويورك وباريس ولندن. مش أنا اللي قلت، فلاسفتهم تقول يعني ما نعرف ما نتعبني من ذهب غير إيش؟ أنه إيش نسرقه لنخبئه بعد ما بحصلوا جنوب أفريقيا نأخذه جاهزا. الفتك بين البشر. وسارت في عموم عروق المجتمعات البشرية سموم عبادة النفس والإخلال إلى الراحة والتنعم كل واحد يريد أن يأخذ مالا بلا تعب ولا كد، يريد أن يأخذ تعب الغير وكد الغير وعرق الغير ودم الغير بلا تعب. ودنس في السياسة دعوات جديدة ما كان المسلمون يعرفونها ولا العالم الجيد كان في عصور الحضارات الرقي يعرف. دنس في السياسة بدعوات الوطنية، هذا ما هو وطني، سنقسم حسب الوطن، مثل ما قال الله يرحمه الشيخ نجيب سراج لما قالوا من الحرب فرنسا، قال لهم باسم ايش؟ قال باسم وطنية. قال لهم روحوا عنا كلب حارتنا وطني، بتفوت عليه بيعوي عليك، كلب الحارة وطني. أي دعوات أرضية، دعوات رابطة حياة، تلتقي كل الحيوانات في مكان واحد، وطنية بسمع ما شاء الله، وببيع وطنية تفنسين والله. والجنسية فروق اللون والنسل، هتلر العرق الأزرق، الدم الأزرق، وعبدوا القوة وجعلوها إلها، الحق عندهم القوة. انظر الآن كيف أن القوة تفرض الباطل كله. أليست الآن ما تفعله روسيا ظلما؟ بماذا تفعله؟ تؤله القوة، مع ما وجد أمامها من إيش؟ من يقول أو يفهم معنى الآية فيه بأس شديد ومنافع للناس مسلمين. فكانت السياسة لعنة على الإنسانية كما قال الكتاب المودودي في كتاب له محرب اسمه تنقيحات، يشير إلى هذا عليه رحمة الله. ثم يقول: والحاصل أن البذرة الخبيثة التي ألقيت في تربة أوروبا، شو البذرة الخبيثة؟ الإلحاد، يكون ماله خالق، إذا دبر حالك، ما في حساب، ما في آخر، لما بعرف ما في حساب أفعل كل شيء. ألقيت في تربة أوروبا هذه البذرة الخبيثة، مضى عليها قرون، نبتت منها دوحة خبيثة، البذرة ثمارها حلوة في ظاهرها لكنها سامة. أليست هذه المخترعات نفيسة وجميلة لكنها أليست تقتلنا؟ أزهارها جميلة، مخترعات المبتدعات، ولكنها شائكة، وفروعها مخضرة، بشوف الحضر من بعيد بشوف أبنيتهم وحالهم وحياتهم خضرة جميلة حاد، نعم، ولكنها تنفث غازا ساما لا تراه الأعين، ولكنه يسمم دم النوع البشري، آراءهم وأفكارهم يسمم الدم البشري. إن الغربيين الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة، الإلحاد لا إباح، هي الشجرة الخبيثة إباحية، إلحاد ما في إيمان ما في أخرى، قد مقتوها الآن، هم كرهوها وأصبحوا يتذمرون منها. لماذا؟ لأنها أوجدت لهم هذه الفلسفة، هذه البذرة أوجدت لهم مشاكل في حياتهم وعقاد لا يسعون لحلها إلا وتظهر لهم مشاكل جديدة وعقد جديدة، فهم في معالجتهم لأمراضهم الاجتماعية الآن، نعم، ومحاولة إصلاح شؤونهم كمعالج الداء بالداء، الانهيار الاقتصادي بيعالجوا أحيانا بزيادة نسبة الفائدة، بنزولة بتطلع أشياء جديدة ما في. وناقش الشوكة بالشوكة، حرب الرأسمالية فنجمت الشيوعية، كان الرأسمالية مشكلة عندهم، حربوها بإيش؟ أجت الشيوعية. هل استراحوا للشيوعية؟ لا، حاولوا يستأصلوا الديمقراطية طلعت الدكتاتورية. أرادوا أن يحلوا مشاكل المجتمع لاعتقادهم أنه الأرض لا تسع سكانها على رأيهم، أعوذ بالله. الله تعالى قال وقدر فيها أقواتها. مشاكل المجتمع حيث النسل، فنبتت عندهم حركة تذكير النساء، فيمينيسم، حركة تذكير، يعطوا المرأة تصير بقى ما في ولادة، حركة منع الولادة. أرادوا أن يشرعوا قوانين لاستئصال الفساد الأخلاقي، فقامت حركة العصيان. تعودوا الناس على الفساد، بدهم يصلحوا ما بقى يستطيع. فلا ينتهي شر إلا إلى شر، ولا فساد إلا إلى فساد. هذه الحضارة الغربية الآن ببذرتها الفاسدة الخبيثة. ولا تزال هذه الشجرة تثمر لهم شرورا بعد شرور، ومصائب بعد مصائب، حتى صارت الحياة عند أهل هذه الحضارة القائمة على المادة والإلحاد والإباحية، صارت نعم يعني مرضا يشكو كل جزء منه جسدا يشكو كل جزء منه وجعا معينا وآلام. والأمم الغربية الآن تتململ تحت هذه الآلام. لاحظوا الاضطرابات الاقتصادية، قلوب مضطربة وأرواح متعطشة إلى ماء الحياة الحقيقية، إلى الروح، ولكنها لا تعلم أين هذا المعين ولا أين مكان. إن أكثرية الغربيين الآن لا يزالون يتوهمون أن منبع المصائب ليس من بذرة شجرتهم المادية، لا، الفروع خربانة. من قص الفروع ولو أبقينا الشجرة، لكن البذرة خبيثة، بذرة قائمة على الإلحاد وعلى الإباحية. فيظنون أن الأمراض في إيش؟ في الفروع، فيقصون بعض هذه الفروع فتنتج فروعا أخرى، ما استفادوا شيء. فهم يستأصلون أحيانا بعض هذه الفروع ويضيعون أوقاتهم وجهودهم في قطعها، ولم يعلموا أن منبع الفساد في أصل الشجرة وفي بذرتها. لأن من الحماقة والسفاهة أن يترقب الإنسان فرعا صالحا من بذرة فاسدة أو من أصل فاسد. هناك قلة من الفلاسفة والعقلاء الغربيين أدركوا هذا، أن حضارتهم، أن الأصل الحضاري فاسد. لكن هؤلاء نشأوا، أو لما نشأوا في قرون طويلة تحت ظل هذه الشجرة الخبيثة، وتغذوا من ثمارها واستظلوا بظلها، ولبت نحمهم منها ونشأ عظمهم منها، ما تصوروا وما اعتقدوا أن هناك أصلا للحضارة غير هذا الأصل. فالعيب في الفروع مش في الأصول. كانت النتيجة أن كلا الفريقين اللي ما اللي أول ضيع كل شيء، والثاني اللي انتبه لكن قال نصلح، في أن كل واحد منهم يتطلب شيئا يعالج به سقمه ويريحه من كربه، ولكنه لا يعلمه ولا يعلم مكانه. وصدق الله العظيم، تقرأ في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب، والمقصود هنا يا أخواني المطار والكذا، المقصود مثل يضربه الله تعالى، يعني البذرة إذا كانت طيبة والماء نزل المطر تطلع النتيجة. وكذلك الحضارة، النفس الإنسانية، إذا كانت البذرة اللي فيها طيبة بيطلع طيب، وإذا كان فاسدة قائمة على الحال تطلع فاسدة. هذا المعنى المقصود به. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والإذن هنا ليس إذن تقدير، الأمر مقدر من سابق، ولكنه إذن إيش؟ إذن تجميل وتكريم لهذا البذرة الطيبة التي تضعه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. عم نبين لناس يقدرونها نعمة الإسلام، نعمة الدين. إذن هنا تكريم وعناية، لا إذن تقدير، تقدير كائن. صار معنى الآية يا إخواني، أي كذلك ينتفع برحمة الله عز وجل، ينتفع برحمة الهدى الإلهي أو الهدي الإلهي من خلقت فطرته طيبة وسار على هذه الفطرة واكتمل بمنهج الله تعالى. كالبلد الطيب ينتفع بالمطار وتخرج النبات والثمار إلى آخر هذا. أما من خلقت فطرته خبيثة فهو كالأرض الخبيثة، لا تنتفع بالمطر فلا تنبت نباتا نافعا. إذن ليس المراد تفصيل الأرض والنبات، الضرب المثل. لذلك بيقول صاحب روح البيان، بيقول: والآية مثل أتى الله عز وجل به، مثل لإرسال الرسل بالشرائع الكاملة المريحة التي هي ماء حياة القلوب، رسالات الرسل إلى المكلفين. أرسل الرسل برسالة جميلة إلى المكلفين. المكلفين انقسموا تجاه هذا الهدى قسمين: إلى مقتبسين من أنوارها فسعدوا، وإلى محرومين من مغانمها أو من مغانم آثارها فهلكوا. ثم أتى صاحب التفسير بقصة أنزلها لنا على الآية حتى نفهم المقصود منها، النفس الطيبة والنفس الخبيثة. يروي عبد الله بن مهران بيقول: حج الرشيد سنة، هارون الرشيد، فوصل الكوفة فأقام بها أياما ثم أمر بالرحيل، وخرج الناس معه يودعوا إلى ظاهر البلد، ظاهر الكوفة. أمير المؤمنين خرج ودعوا لآخر آخر البلد، كان يسمى الكناسة، محل ما يلقى الأشياء التي تخرج من البلد، تراب والقش والآخر، كناسة. خرج الناس وخرج معهم بهلول. بهلول المجنون كان عندهم بعض الرجال بسموهم عقلاء المجانين، تجد كلامه عجيب في الحكمة والمنطق، تجد له أحيانا تصرف واحد كأنه ما في عقل، فبسموهم عقلاء المجانين. نعم، أحد عقلاء المجانين كان حاطينه بالعصب بالبيمارستان مكان، دخلوا لداتك صايعين بدهم يمزحوا معه، قالوا: يا فلان. قال: نعم. قال: من؟ قالوا: من الكريم؟ قال لهم: الكريم الذي يطعم أمثالكم الصايعين، هذا كريم. يعني الله الله الكريم أطعمكم أنتم أرادوا أن يعني يعبأوا به كي يتمسخروا ويستهزئون به. خرج بهلول مع الناس وجلس في الكناسة. واحد من هؤلاء بدأ الصبيان بيحوموا حوله بيمزحوا معه بينكشوا، أخذوا يولعون به يمزحوا معه مع بهلول. وإذا أقبلت هوادج الرشيد الجمال الخيل فوقف الصبيان كف، لم يعودوا يقتربوا من بهلول. فلما وصل هارون إلى مكان وجود البهلول نادى البهلول بأعلى صوته: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. فكشف هارون السجف، وفي رواية السجاف، السجف هو طرف الستارة إذا إلى طرفين والنازل اثنتين، إذا كشفت واحد اسمه سجف، كل واحد اسمه سجف. كشف هارون الرشيد يقال سجف وسجف، وقال: لبيك يا بهلول لبيك، ماذا تريد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحج، يمضي على جمل وتحته رحل رث قديم، فلم يكن يا أمير المؤمنين ضرب ولا طرد ولا إليك إلي. لا في عسكر تقول له بعدوا أبعدوا، ولا في أحد، يعني أنت أمامك عسكر بعد الناس كذا. رسول الله حج، قال له على جمل وعلى كذا، لا حد أمامه لا بعد ولا طرد أحدا، ولا إليك إليك، أي ما في أحد يقول تباعدوا تباعدوا جاء رسول الله أبدا مثل الناس. وتباعد اسم فعل أمر بمعنى إليك إليك، معنى تباعد بعد، ولا تستعمل إلا مع ضمير المخاطب، لا تستعمل مع مع ضمير الغائب ولا مع غير الضمير. ومنه قول عمرو بن كلثوم: إليكم يا بني بكر إليكم، أي بعد إليكم، لا تستعمل إلا مع كاف المخاطب، إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعلموا منا اليقينا. ثم تابع البهلول كلامه للرشيد فقال: وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك. يعني لو تتواضع ما تخلي الناس بعد خير لك. فبكى الرشيد حتى شهدت الدموع وقال: يا بهلول زدنا يرحمك الله. موعظة تالية. فقال بهلول: هب أنك قد ملكت الأرض طرا، افرض ملكت الدنيا، هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد كلهم، فكان ماذا؟ ملكت الدنيا ولا طيب شو بعدها؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ اللي الماشين معك هم الذين ايش سيصبون التراب على قبرك. هبنك اي هب لك، اذا من الفضة بنكسر البيت. فبكى هارون الرشيد ثم قال له: احسنت، هل غيره؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. كان الرشيد جميلا. نعم يا أمير المؤمنين، رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق في ماله وعف في جماله، كتب في خالص ديوان الله من الأبرار يا أمير المؤمنين. يعني عف عنه، خليك أنفق المال، وإن كنت جميل لا تفسد بأس. فقال الرشيد: أحسن. ثم أمر له بجائزة، فقال للرشيد: أردد الجائزة إلى من أخذتها منه، فلا حاجة لي فيها. هذا مال الشعب. قال الرشيد: هل عليك دين فنقضيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا يقضى دين بدين، ما بدي مني أحدنا، أنا أخذت منك حطيت عندي وحدي. لا يقضى دين بدين، أردد الحق إلى أهله، واقض دين نفسك من نفسك يا أمير المؤمنين. قال الرشيد: فنجري عليك راتبا يكفيك. فرفع البهلول رأسه إلى السماء ثم قال: أنا وأنت من عيال الله تعالى، ومحال أن يذكرك وينساني. ثم مشى. ومحال أن يذكرك وينساني. اذهب إلى أبواب الآن المسؤولين، كم ترى يتردد عليهم مشان بلغة، وقد يكون غير محتاج، لكن ألفت نفسه الذل والراحة، نسأل الله السلام. فأسدل الرشيد السدف ومضى. المفسر الذي أتى بهذه القصة تفسيرا للآية يقول: والمقصود أنني أتيت بهذه الحكاية بيان استماع الرشيد للحق وقبوله به، وكان بذلك القبول للحق كالأرض الزاكية الطيبة قبلت المطر وأنبتت الخلق الكريم، وقلبه كان حيا بالحياة الطيبة، فلذلك خرج منه الكلام الطيب والأخلاق الطيبة. وأما أرض النفس الخبيثة الأمارة بالسوء، هنا الشاهد بذرة الحضارة الغربية، هذا المقصود من ذلك، فلا يخرج منها إلا الأفعال الرديئة والأخلاق الذميمة، فتميل إلى الإطمئنان بالدنيا وإلى عبادة الهوى والذات. صاحب التحرير وقف عند هذه الآية، قال: وفي تفصيل معنى الآية الحديث النبوي الشريف الذي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، القرآن ومعه، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية. نقية يعني أرض طيبة، لما بينزل المطر الأرض تلت أنواع، إما أرض نقية طيبة، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. كلأ والعشب الكثير، الكلأ يطلق على الرطب واليابس، والعشب يطلق على النبات الرطب فقط، لذلك ما أظن التكرار جاء بهما معا. نعم، الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، أرض صلبة ما شربت الماء لكن مسكتها وحفظ للماء، استفاد منه الناس، أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا وسقوا وزرعوا منها، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قبلت المنهج كنت كالنبات الطيب، رفضت المنهج كنت كالبذرة الخبيثة والأرض الخبيثة، نسأل الله السلامة. في هذا العصر ظهر فضل رسالة الإسلام أكثر من كل عصر قبله، لأنه سهل فهمها، لأن الجاهلية الحديثة افتضح أمرها وظهر عوارها وبدت سوآتها واشتد تذمر الناس منها حتى أصحابها، وهذا طور تداول حضاري وطور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة أهل الحق وأهل الروح، بشرط أن يلتزم المسلمون بخميرتهم، فإنه هو القادر وحده على أن يعود لهم مقود الحضارة، أن يعيد لهم القرآن الكريم. هنا تدرك معنى الآية التي ذكرناها في الدرس الماضي: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكون تخرج الناس تشمل كافة البشر، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إني رسول الله إليكم جميعا، تأكيد ضمير إليكم، رسول الله إليكم كان تكفي، لكن لما أتى بجميعا بعدها نص على العموم، يعني أن هذا القرآن هو أتى للبشر جميعا، لكل المخاطبين. هذا الخطاب عام، أن النبي والقرآن مرسل إلى الكافة من الثقلين، إلى من وجد في عصره وإلى من سيوجد إلى أن تقوم الساعة. هذا الخطاب للبشر كل من لدن البعثة إلى أن تقوم الساعة: إني رسول الله إليكم جميعا. قال الحدادي في هذه الآية: دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل وهو داع إلى الناس كافة وإلى توحيده، وداع إلى اتباعه فيما يؤديه عن ربه. يقول صاحب كتاب آكام المرجان في أحكام الجان، يقول: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن وإلى الإنس من العرب والعجم كل الدنيا. هنا قد يأتي سؤال يقول: إن سليمان شارك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعث إلى الجن والإنس. نقول: لا، إن سليمان لم يبعث إلى الجن برسالة، بل بعث بالملك والسياسة وأن يسخرهم، وبعث باستخدامهم، لأنه كان من بينهم شياطين وعفاريت وكانوا كفارا فكانوا مسخرين، فهم مملوكين لإرادته. من هنا ندرك أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. رسالة وكتاب يسع الزمان والمكان، ورأينا أمثلة على ذلك من الكتاب وآياته. وهناك مشهد حضاري من السنة تدلك على أن هذا القرآن وأن نبينا أرسل للناس كافة إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد تتعلق في قضية وقعت بين مسلم ويهودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي لأن الحق كان معه. هذا مشهد حضاري يدلك أن نعم أنصفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعز إلا من يلتزم بالمنهج، فحكم لليهودي ولم يحكم للمسلم لأنه منتسب للإسلام ولم يتبع الحق، فكأن النبي إيش؟ لم يعبأ به. يروي عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: كان علي ليهودي، علي دين ليهودي 4 دراهم، فاستعدى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليهودي: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها، يعني ما عم يدفعها، يعني إما مماطلة أو أراد أن المسلم ما بماطل، لا إذا وجد ولا أبدا، تقدم. ولذلك إيش المؤلف قال ممن ينتسب إلى الإسلام، يعني ما طبق المنهج. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابي الأسلمي أعطه حقه. قال الأسلمي والذي بعثك بالحق لا أقدر عليها، ما عندي. فقال صلى الله عليه وسلم أعطه حقه، أي المرة الثانية. فقال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها، لقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، أنا مستعدين أن نروح لخيبر لقتال اليهود هناك، وأرجو أن أغنم شيئا فأوفيك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأسلم أعطه حقه، هي المرة الثالثة. قال المؤرخون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عن الأمر ثلاثا لا يراجع، ما في مجال. يعني إذا أول مرة يراجعوا، أما إذا قال ثلاثا لا أحد يجرؤ على مراجعته. فخرج الأسلمي إلى السوق فورا وعلى رأسه عصابة عمامه وهو مؤتزر ببردة، فنزع العمامة وأتزر بها وخلع البردة وقال لليهودي اشتريها مني، فاشتراها منه بأربعة دراهم. ومضى الصحابي إزار عمامة ملفوفة، فمرت عجوز ورأت الأسلمية على هذا الحال، ما في عباية بس مستور بالإزار، فقالت له ما لك يا صاحب رسول الله؟ شو القصة؟ فأخبرها فقالت ها دونك هذا البرد، وكان عليها برد جميل فألقته عليه. رواه أحمد في مسنده. مشهد حضاري لم يفرق وين الحق، حكم له سواء كان مع يهوديا أو مع غيره. هذا هو المشهد الحضاري الذي يدلنا على أن الإسلام هو الذي سيرث الحضارة، لكن ليس بهذا الجيل، وإنما بجيل عرف هذا المنهج فاتبعه. أقول قولي هذا وأستغفر.